بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمعنا موضوعات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الأول: مثل من الصبر على الشدائد، وذلك في موضوع حصار الشعب، شعب أبي طالب. لقد غاض المشركين إسلام بعض أشراف مكة وزعمائها، خاصة حينما أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث امتنع بهم المسلمون وعز بهم الإسلام، فأقدم المشركون على أسوأ وأخطر محاولة فكروا فيها، وهي القضاء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع أمرهم على ذلك. وكان من أثر ذلك أن قام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن قام بتأكيد حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بني عبد المطلب بالقيام بذلك داخل شعبهم المسمى شعب أبي طالب، ويسمى الآن شعب علي، وهو هنا بجوار الحرم. ودخل معهم في هذه الحماية بقية بني هاشم، وبني المطلب مسلمهم وكافرهم، فالمسلمون يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، والكفار يحمونه من باب العصبية. فلما رأى المشركون ذلك قاموا بمقاطعتهم اقتصادياً واجتماعيا. وقد أخرج الخبر في تفصيل ذلك الإمام البيهقي من طريقين: عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري، وكلاهما من علماء السيرة والتاريخ. قال: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد، يعني أصيبوا بالمشقة، واشتد عليهم البلاء، وأجمعت قريش في مكرها على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم، جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبهم، وأن يمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية وهم الكفار منهم، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا وهم المسلمون. فلما عرفت قريش، يعني عرف زعماء قريش، أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك، يعني على حمايته، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم، اجتمعوا وتشاوروا، فاجتمع أمرهم على أن لا يجالسوهم، يعني لا يجالسوا بني هاشم وبني المطلب، ولا يبايعوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، يدخلوا بيوتهم ولا يدخلوا فيها شيئا، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسلموه من أجل أن يقتل. وكتبوا في مكرهم في ذلك صحيفة، وجعلوا فيها عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا تأخذوهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبث، يعني بقي بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، يعني من العام 7 للبعثة إلى العام 10 للبعثة، وهم داخل الشعب محصورين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق، يعني الأسواق التجاري لا يصل إليهم أي بضاعة، فلا يتركون طعاما يقدموا إلى مكة، ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم يعني في الليل يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به واغتياله، يعني إذا كان هناك جواسيس ينظرون أين يبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوم الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. طبعا في الليل ظلام، المشركون إذا في جواسيس لا يرون هذه العملية. فلما كان على رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي وهم القريبون من بني هاشم، ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، يعني بني هاشم أخوالهم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فيها المكر والكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث عليها الأرض دابة الأرض فلحست يعني أكلت كل ما فيها من عهد وميثاق. قال ويقال كانت معلقة في سقف البيت ولم تترك اسما، يعني الأرض لم تترك اسما لله عز وجل فيها إلا لحسته، وبقي ما كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفته، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب لا والثواقب، يعني يقسم بالنجوم لأنهم لا في الجاهلية لا يعرفون القسم بالله عز وجل. قال لا والثواقب ما كذبني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد الحرام، وهو حافل من قريش يجلسون متجمعين في أنديتهم. فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك، تعجبوا من الأمر وظنوا أنهم خرجوا من شدة أصابتهم، من شدة البلاء الذي عليهم، وأنهم أتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، يعني لو رأوها قد أكلتها الأرض يخفوها. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادكم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، اعتدال، عدالة وإنصاف. إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحى كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان هذا الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا يعني يعقلوا، فوالله لا نسلموا أبدا حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم يعني أو أبقيتموه حيا؟ قالوا قد رضينا بالذي يقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرا يعني قد أكلتها الأرض. فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم. وكل ما رأوا من خوارق العادات يجعلونه سحر. فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحطه والمسلمين والقيام بما تعاهدوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب الذين هم في صف الاعتدال قالوا إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون؟ يعني أن بني عبد المطلب الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم دافعوا عنه فقالوا إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي أجمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفته وهي في أيديكم. طمس الله ما كان فيها له من اسم أسماء الله وما كان من بغي تركوا. أفنحن السحر أم أنتم؟ عند ذلك تدخل الفريق المعتدل من الكفار الذين أنكروا المقاطعة والحصار. فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده وهو من بني عامر بن لؤي. قالوا نحن براء مما في هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، يعني أنكم أيها الفريق الذي دافع عن بني عبد المطلب قد اتفقتم مع بني عبد المطلب وقضيتم أمركم بليل. وقال الإمام البيهقي بعد رواية هذا الخبر، وهكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه القصة عن أبي جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو بن خالد إلى آخره. وقد ذكر البيهقي هذه الرواية لتقوية الرواية السابقة حيث إنها مرسلة، إلى أن الزهري لم يذكر من روى من الصحابة. فالبيهقي ذكر رواية موصولة إلى عروة بن الزبير، وأخرجه ابن نعيم من طريق أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال لما أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند النجاشي إلى مكة، قال لما أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند النجاشي إلى مكة وقد أهلك الله صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة ومنع حاجته، يعني لم يستطيعوا تنفيذ الطلب الذي طلبوه من النجاشي لأن النجاشي منع المسلمين كما سبق في قصة الحبشة، ومنع حاجته اشتد المشركون على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ بالمسلمين الجهد الشدة واشتد عليهم البلاء، وعمد المشركون من قريش فأجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى ذلك أبو طالب جمع بني عبد المطلب فأجمع أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوه. ثم ذكر مثل خبر موسى بن عقبة السابق. وأخرج ابن هشام عن ابن إسحاق قال فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا يعني الحبشة وأصابوا فيه أمنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم يعني حماهم وأن عمر قد أسلم فكان هذا وحمزة بن عبد فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الإسلام يفشو ينتشر في القبائل. اجتمعوا بينهم على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه، وذكر الصحيفة السابقة. وقد كان أبو جهل بن هشام فيما ذكر الرواة لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، ومعه غلام يحمل قمحا يريد أن يوصله إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب. فتعلق به أبو جهل، أمسك به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءوا أبو البختري بن هشام، هذا من فريق الاعتدال الذي ذكرت سابقا، فجاءوا أبو البختري بن هشام بن الحارث فقال: ما لك وله؟ قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمتي عنده بعثت إليه في، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، يعني سب أحدهما الآخر، فأخذ له أبو البختري لحية بعير، عظم البعير، فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا، وكان أقوى من أبي جهل. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، مباديا بأمر الله لا يتقي فيه أحدا من الناس. فهذه الأخبار فيها تصميم من الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يئسوا من القضاء على دعوته. وهكذا أهل الباطل لا يتورعون عن التصفية الجسدية لدعاة الحق إذا تمكنوا من ذلك، وذلك لعجزهم الفاضح عن مقاومة أهل الحق بالحجة والمنطق. والقوة إذا لم يصاحبها دعوة حق فإنها حماقة ورعونة، لأن صاحبها والحال هذا ليس أمامه مبدأ سليم يدافع عنه ولا ضوابط محكمة يرجع إليها. فأما حينما تكون القوة مع أهل الحق فإنهم يستخدمونها عند الضرورة للدفاع عما يدعون إليه من الحق وإزالة العوائق التي تحول دون انتشاره، ويتقيدون بضوابط إلهية لا يمكن أن يتطرق إليها شيء من الظلم والعدوان. وهكذا يلجأ أهل الباطل في كل زمن إلى القوة والعنف حينما تكون حجتهم ضعيفة ومهزوزة، فيبطشون بأهل الحق إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم لا يستطيعون الوقوف معهم في مجال الحجة والبيان. وهم يدركون جيدا أن أي محاولة منهم لطرح القضايا الفكرية على بساط البحث والنقاش سيؤول في النهاية لغير صالحهم. وقد تكون هذه العقيدة مزيجا بين الحق والباطل، فليس في مقدورهم أن يناقشوا أقواما وهبوا أنفسهم لفهم عقيدتهم الحقة وبيانها والدفاع عنها. فكان الطريق القويم في نظرهم أن يتفادوا الدخول مع دعاة الحق في نقاش علني يعلمون سابقا نتيجته المروعة لهم، فلم يبق في نظرهم إلا وعد، يعني القضاء على دعاة الحق مع دعوتهم ما داموا في حال ضعف قبل أن يعلو شأنهم ويعظم خطرهم. وما دام هؤلاء الطغاة مدعومين في مبادئهم الفاسدة من قوى الباطل فإنهم يستغلون ذلك للقضاء على الحق ودعاته. وحينما اعتصم المسلمون بشعب أبي طالب لم يتركهم الكفار وشأنهم، بل حاصروهم اقتصاديا وضيقوا عليهم حتى انقطعت الموارد عنهم، وهذا سلاح خطير يستعمله أهل الباطل ضد أهل الحق، حيث يعلمون دائما ويعملون على إضعافهم من الناحية المادية، والحيلولة بينهم وبين الموارد التي ترفع اقتصادهم وتمنحهم شيئا من القوة والمنعة. وإن بقاء المسلمين 3 سنوات داخل الشعب مع ذلك الحصار الشديد الذي ألجأهم إلى أكل أوراق الشجر ورفع أصوات أبنائهم بالبكاء من الجوع وعزلهم تماما عن المجتمع، إن بقاءهم على هذا الوضع دليل على قوة إيمانهم بقضاء الله وقدره وتجملهم بالصبر على الأذى. هذا خبر من أسلم من بني هاشم وبن المطلب. أما بقية المسلمين من قريش فإن منهم من هاجر إلى الحبشة ومنهم من بقي في مكة، وهؤلاء وقعوا تحت حصار المشركين ورقابتهم وأذاهم كما جاء في الرواية السابقة، ثم عدوا على المشركين، يعني ثم عدا المشركون على المسلمين فأوثقوهم وآذوهم واشتد بلاؤهم. وإن مما يطلب من المسلم في حال النكبات والشدائد أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يصبر صبرا جميلا، وأن يكون مستسلما لله تعالى بحيث لا يقوم أثناء المحنة بأي عمل مخالف للإسلام، كأن يحني رأسه للطغاة أو يتنازل عن شيء من دعوة الحق التي يمثلها، أو أن يهبط مستواه في مخاطبة ظالميه أو من تقاعسوا عن نصرته، ثم هو مكلف بأن يعمل جهده بالأسباب الشرعية للخروج من المحنة، وأن يكل أمره قبل ذلك كله إلى الله تعالى مستحضرا عظمته وجلاله وهيمنته عليه وعلى ظالميه، وأن يكون دائما حسن الظن بالله تعالى عظيم الأمل بقرب الفرج شديد الفزع من الذنوب والمخالفات التي تصرف عنه رحمة ربه جل وعلا. فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه بمنه وكرمه يكشف ضره وييسر له أمره ويخرجه من محنته، كما أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من محنة الحصار في الشعب. هذا وما يدل على أثر الفريق المعتدل الذين دافعوا عن بني هاشم وبني المطلب ما جاء في رواية الواقدي عند ابن سعد، وفيها وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا من بني هاشم، قال ولبسوا السلاح ثم خرجوا على بني هاشم وبني عبد المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا، فلما رأت ذلك قريش سقط في أيديهم وعرفوا أنهم لن يسلموهم. وقد يسكت المنكرون على مضض ويمنعهم من الإنكار الخوف من نقمة الغوغائية وتسلطهم، فلما حصلت تلك الآية الباهرة التي هي أن الأرض أكلت صحيفة قريش وقام أبو طالب بتلك المفاوضة التي تقضي بنقض ميثاق الصحيفة، لما كان ذلك ونكص زعماء الكفر على أعقابهم واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، تشجع أولئك المعتدلون فأعلنوا رأيهم بالبراءة مما جاء في الصحيفة. وهكذا كان تخلق المسلمين بمكارم الأخلاق سببا في انجذاب بعض زعماء المشركين إليهم والوقوف إلى صفهم، لأنه لا بد أن يوجد في كل مجتمع من يقدرون مكارم الأخلاق وينحازون إلى أصحابها. ولهذا ينبغي للدعاة في كل زمن أن يجتذبوا إلى صفهم من ليسوا معهم في دعوتهم ولكنهم معهم في تمثيل مكارم الأخلاق والدفاع عن المظلومين والنقد الهادف للطغيان ومظاهره وسائر مساوئ الأخلاق. ولقد كان تفرق الكفار إلى حزبين مما صنعه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك تمهيداً لفترة المواجهة الصعبة التي جاءت بعد موت أبي طالب، حيث كان عقبة تحول بين كفار مكة وتنفيذ كثير مما يعزمون عليه يوم أن كان أمرهم جميعاً. فلما مات أبو طالب أصبح أفراد الحزب المعتدل يتولون التخفيف من حدة الحزب المتشدد المندفع نحو الانتقام، وهكذا كانت مكيدة كفار مكة بذلك الحصار الاقتصادي وبالاً عليهم، حيث كان انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المفاوضة في أمر الصحيفة سبباً في تفرقهم وضعفهم عن مواجهة المسلمين بالقوة، لوجود فريق معتدل من الكفار يمانع من استعمال القوة ضدهم، فكان وجود هذا الفريق المعتدل تعويضاً للنبي صلى الله عليه وسلم عما فقده من حماية عمه أبي طالب، إلى أن اجتمع أمرهم بعد 3 سنوات يوم أن اتفقوا في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله عز وجل وأمره بالهجرة النبوية كما سيأتي. ولا يمكن أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبداً أن ثناء بعض الكفار عليهم مترتب على تساهلهم ببعض أمور دينهم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأبى ذلك، وقد سبقت أمثلة تبين صلابتهم في دعوتهم. وإنما كان الدافع لأولئك الكفار المعتدلين إلى الوقوف مع المسلمين هو إعجابهم بهم في النواحي الأخلاقية. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل بإذن الله تعالى إلى الدرس الآخر في مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختارات من أحاديث مساوئ الأخلاق، التحذير من الظن والتجسس والحسد. من مقاصد الإسلام العالية التحذير من مساوئ الأخلاق، ومما جاء في ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى من مساوئ الأخلاق الحكم على الأمور بالظن، وذلك في أمور المعاملات، فلا ينبغي أن يحكم الإنسان بالظن ويطبق حكمه، فلو ظن يخفي ذلك ولا يتصرف بموجب هذا الظن. الثانية: يترتب على سوء الظن بالمسلمين وقوع الظلم على المظنون به فيما يخالف الواقع، فإذا تصرف المسلم بموجب ظنه قد يكون ظنه خطأ فيظلم أخاه المسلم، وفي ذلك إضعاف للأخوة الإسلامية. الثالثة: ذكر الحافظ ابن حجر أن الظن صار أشد من الكذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، يعني كل الناس يفهمون أن الكذب أمر قبيح ويذمون الكذابين، لكن الظن يخفى عليهم، سوء الظن يخفى عليهم. يقول: صار الظن السيء أشد من الكذب، لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه، بخلاف الظن فإن صاحبه يزعم أنه مستند على شيء فهو مقدم على أمر يظن أنه على حق. الرابعة: النهي عن التحسس والتجسس، والمقصود البحث عن عيوب الناس، لكن كما ذكر ابن حجر غلب إطلاق التجسس على البحث عن بواطن الأمور. التجسس هو البحث عن بواطن الأمور، والتحسس يطلق على ما يدرك بحاستي السمع والبصر، فإذا كان الشيء مما يسمع ويبصر فينطبق عليه التحسس، وإن كان في بواطن الأمور التي لا تدرك بحاستي السمع والبصر فيكون داخلا في التجسس. الخامسة النهي عن التحاسد، والحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها، فإذا أضيف إلى ذلك السعي في زوالها كان بغياً وعدواناً. التحاسد الحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها، إذا أصبح يكرهها في قلبه ولا يتمنى زوالها لا يصل إلى حد الحسد، ولكن ينبغي أن يعالج نفسه عن هذا الشعور. فإذا يضيف إلى ذلك السعي في زوالها كان بغياً وعدواناً. فالحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وأن يتمنى زوالها، هذا يسمى الحسد. إذا تطور إلى السعي في زوال النعمة هذا بغي وعدوان أكثر من الحسد. السادسة النهي عن التباغض، والمقصود النهي عن إيقاع النفوس في الأسباب المؤدية إلى التباغض، كالتنافس على الدنيا بما فيها من جاه أو مال. يعني التنافس على الدنيا يسبب التباغض، لأن الذي ينافس غيره على الدنيا يحسد الذين هم أكبر منه في الدنيا ويشعر ببغضة لهم. أما الذي ينظر إلى الهدف الأعلى إلى الآخرة ورضوان الله عز وجل والجنة فإنه لا يحسد إنسانا على نعمة أنعمها الله عليه ولا يبغضه ولا يحقد عليه. السابع النهي عن التدابر، يعني أن يعرض بعض المسلمين بوجوههم عن بعض، الجفاء، أن يرى أخاه فلا يلتفت إليه ولا يبش في وجهه وينظر إليه بخشونة وجفاء، فإن ذلك يفتح الوساوس التي يغذيها الشيطان، لأنه يقول لماذا هذا ينظر إلي بهذه النظرة العابسة والخشونة ولا يلتفت إلي، لا بد أن في نفسي علي شيء، فيتولد بغضاء في القلوب من بسبب ذلك، وذلك يؤثر على الأخوة الإسلامية. الثامن التوجيه إلى لزوم الهدف المشترك بين المسلمين، وذلك في عبوديتهم لله جميعا، فإن هذا الهدف يجمعهم على الأخوة في الله، وكونوا عباد الله جميعا. النهي عن الغش والمكر والخداع كان من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغش والمكر والخداع، وما جاء في ذلك ما أخرجه ابن حبان والطبراني رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، قال: من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الحديث مسائل: الأولى براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن غش المسلمين، والبراءة من الفعل تدل على أنه من كبائر الذنوب، كل فعل يصاحبه البراءة فهذا يعتبر من الكبائر. الثانية الحكم بالنار على من خادع المسلمين أو مكر بهم، والحكم بالنار دليل على أن ذلك العمل من الكبائر أيضا إذا جاء العمل مقترنا بالعذاب عذاب النار فهو من الكبائر. الثالثة ليس من الخداع المحرم مخادعة الأعداء، هذا مستثنى لقوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أخرجه الشيخان، يعني مخادعة الأعداء في حال الحرب مطلوبة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل القادة المسلمين بعد ذلك. فمثلا في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ذاهبين إلى بدر، رأوا أعرابيا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش الكفار، أين هم وكيف هم وكيف حجمهم وعددهم، أخبره ذلك الأعرابي. فقال الأعرابي: وأنتم من أين أنتم؟ قال: مما لم يخبره، قال: مما عم عليه. هذا يعتبر من المخادعة المطلوبة في حال الحرب، وهذا الخداع يعني طبقه المسلمون مخادعة الكفار، ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا في فتوحاتهم. التحذير من إيذاء المسلمين إن من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء المسلمين، ومما جاء في ذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر، من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال نافع: ونظر ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر، يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك عند الله. ورواه الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه، وذكر الحافظ الهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح غير مأمون ميمون بن عجلان وهو ثقة، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. في هذا الحديث مسائل: الأولى بيان أن الإيمان لا يستقر في القلوب إلا بتطبيق مقتضيات الأخوة الإسلامية، وذلك بمراعاة حقوق المسلمين وعدم التعرض لأذاهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراضهم. كل هذا إيذاء المسلمين يضعف الأخوة الإسلامية ويضعف الإيمان. الثاني النهي عن تعيير المسلمين، وذلك بالتشهير بهم في سيئات ارتكبوها أو نقائص اشتهروا بها أو أسماء ألصقت بهم وهم يكرهونها، فلا يجوز أن ينادوا بالأسماء التي يكرهونها. ولذلك جاء في التوجيهات النبوية: وأن تناديه أخاك المسلم بأحب الأسماء إليه. أما المعايير التي ألصقها بعض الناس ببعض وهم يكرهونها فلا يجوز تداولها. ثالثا النهي عن تتبع عورات المسلمين، وذلك بالبحث عن عيوب الناس والتشهير بها، ومن ذلك تضخيم العيوب وإظهارها بالمظهر الذي يلفت الأنظار. فلا يجوز أن تضخم عيوب المسلمين بل تستر، يجب أن تستر عيوب المسلمين. الرابعة بيان أن من قام بذلك فقد تعرض لنقمة الله تعالى بتتبع، يعني يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، فهذا إبراز عظيم لحقوق المسلمين. ومن يرضى لنفسه أن يتعرض لغضب الله عز وجل وفضيحته، حيث إن الله سبحانه هو المنتقم من المفسدين، إبراز لحقوق المسلمين حيث إن الله سبحانه هو المنتقم من المفسدين في الأرض. الخامسة بيان أن الإيمان الحق هو الذي يؤثر على السلوك ويكون الوازع الديني الذي يدفع صاحبه إلى الطاعات ويمنعه من المعاصي. التحذير من هجر المسلمين، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا يحل، حرام أن يهجر المسلم أخاه 3 أيام لا يكلمه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام، حديث عظيم. في مسائل الأولى بيان أهمية التواصل بين المسلمين، وذلك باللقاءات وتبادل التحية وغير ذلك من أنواع الصلة. الثانية بيان تحريم التهاجر بين المسلمين أكثر من 3 أيام، وذلك لما فيه من إضعاف الأخوة المسلمية. لا يجوز أبدا أن تهجر أخاك المسلم فلا ترد السلام عليه ولا تكلمه، حرام نهائيا، أكثر من 3 أيام حرام. الثالثة أباح الله التهاجر 3 أيام عند الضرورة، ليكون هناك فرصة لزوال الغضب الذي هو من أهم أسباب التهاجر. يعني لو ما قدر الإنسان يملك نفسه وهجر أخاه 3 أيام لا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن هذا محرم ويضعف الأخوة المسلمية ويقطع الصلة بين المسلمين. فأباح الله عز وجل إذن التهاجر 3 أيام عند الضرورة، لأنه الإنسان يكون في حالة غضب، وفي حالة 3 أيام يزول الغضب، وليتخلص الإنسان من ضغط العواطف التي تحمله على اتباع الهوى. فالإنسان عنده العقل السليم وعنده العواطف، فيجب أن يحكم عقله السليم وألا يحكم عواطفه التي تحمله على اتباع الهوى المنحرف. الرابع ورد وعيد شديد جدا لمن هجر أخاه 1 سنة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه، أخرجه أبو داود وصححه شيخ الألباني. هل يرضى إنسان أن يقتل أخاه المسلم عمدا؟ هذا من كبائر الذنوب، وعد الله، جاء وعيد بالنار لمن سفك دم أخاه المسلم. الذي يهجر أخاه 1 سنة كأنما قتله. وأذكر أنني ألقيت كلمات في بعض القرى جهة الطائف، وكان منها بعض هذا الحديث، وسبحان الله حضر الدرس رجلان من كبار القبيلة قد تهاجرا 1 سنة لا يكلم أحدهم الآخر، فقام وسلم كل واحد على الآخر وتعانق وانتهى ما بينهما من الهجر. التحذير من العصبية الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم يعني إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن، يعني والله هذا قسم، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، يعني من أهل الجاهلية والشرك، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي بأنفها النتن، يعني الدواب التي تكون في الصحراء وتدفع روث الإبل بأرجلها، هذه اسمها جعلان، جمع جعل. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. في مسائل قول عبية الجاهلية أي نخوتها واستكبارها. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل قد حرر المسلمين من نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء، يعني كانوا يقدسون الآباء ويعتبرون هذا من الدين ولا يتنازلون عن ميراث الآباء والأجداد. فحتى أبو طالب الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، وقد جاء النبي حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته ودعاه إلى الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله. قال يا عمي قل كلمة واحدة لا إله إلا الله أحاجك بها عند الله، فمات وهو يقول على ميراث الآباء والأجداد على ملة عبد المطلب. هذا له قوة في التأثير على العرب آنذاك، وقد منعهم ذلك، منع كثيرا منهم من الدخول في الإسلام حتى فتحت مكة وعلى شأن الإسلام. فعبية الجاهلية النخوة والاستكبار، والاستكبار عن الخضوع للحق من أجل أنه يخالف ما عليه الآباء والأجداد. الثاني أن الناس قسمان، مؤمن تقي وفاجر شقي. فالفاجر لا يرفعه نسبه، والتقي لا يخفضه نسبه. الأنساب لا ترفع ولا تخفض، الذي يرفع ويخفض هو التقوى، فإن النسب في الإسلام هو التقوى، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأنساب جعلها الله عز وجل للتعارف وصلة الرحم، ولكن لا ليست سببا في ارتفاع قيمة الإنسان وشرفه في الدنيا. الثالث أنه لا مسوغ للتفاخر بالآباء والأجداد، لأن الناس ينحدرون من آدم عليه السلام، وأن آدم خلق من تراب، ما هناك بشر من غير آدم أبدا، كل البشر ينتسبون إلى آدم، فلماذا يفتخر الناس بآبائهم وأجدادهم وهم جميعا منحدرون من أب واحد هو آدم عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك النسب لا علاقة له بالرفعة ولا بالشرف، الذي له علاقة هو الأخلاق والسلوك والتقوى، الأعمال الصالحة هي التي ترفع المسلمين. فمثلا بلال بن رباح وصهيب الرومي وكذا وكذا من المستضعفين في مكة الذين كانوا مملوكين أصبحوا أعظم من المشركين، من كبار المشركين الذين يعتزون بأنسابهم، وحتى بعد الإسلام هم أعظم من المسلمين الذين هم أقل منهم في الإيمان والتقوى. الخامسة، الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم هم من قصار النظر، هم من قصار النظر، عقولهم صغيرة، لأن مقتصروا على الأجداد القريبين وقطعوا صلتهم بجدهم الأعلى آدم عليه السلام. يعني لماذا تنظر للأقربين، جدك العاشر السابع الثامن؟ لا، ارتفع إلى جدك الأعلى وهو آدم عليه السلام، وبذلك إذا ارتفعت إلى جدك الأعلى المسلمون كلهم سواسية في النسب. والذي يفرق هو الإيمان، المؤمنون هم الذين في الدرجة الأعلى والكفار في الأسفل، والمؤمنون يتفاوتون في درجاتهم بالإيمان والتقوى، المحافظة على الروابط بين الراعي والرعية. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم من خبر جبير بن نفير أنه سمع معاوية يقول، معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، سمعه يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، وسمعته يقول إنك إن اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. وصححه الشيخ الألباني، يعني قال ذلك في أثناء خلافته، ولذلك ملك قلوب الناس وأصبح الذين يبغضونه محبين له بعد أن عاملهم بالعدل والحلم وعدم تتبع عورات الناس والغض عن مساوئهم. في مسائل الأولى وجوب المحافظة على أسرار الناس وعدم إفشائها، لا يجوز لك أيها المسلم أن تفشي سرا لأخيك المسلم، هو من حقوقه أن يبقى السر بينك وبينه. الثانية توجيه الولاة إلى المحافظة على حبال الصلة بينهم وبين الرعية، يعني هناك صلة قوية بين الولاة وبين أفراد الرعية. هذه الصلة تكون بالعدل واحترام المشاعر وعدم تتبع العورات وعدم تتبع الأخطاء والرحمة بهم والحلم عنهم والعفو عن مسيئهم. الثالثة توجيه الولاة إلى تغليب جانب الثقة في الرعية وعدم تتبع مواطن الريبة فيهم. يعني إذا كان الإنسان مديراً لعمل، والياً، أميراً، أي ولاية كانت، لا ينبغي له أن يغلب سوء الظن، فينبغي له أن يأخذ بحسن الظن. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة صدرت من أخيك شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً. وقال ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز: أي كلمة تسمعها من أخيك احملها على حسن الظن، إلا إذا لم تجد لها مجالاً لحسن الظن. النهي عن هجاء القبائل. عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرماً إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، ورجل تنفى من أبيه، تبرأ من أبيه. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجة، وقال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. فيه مسائل: الأولى الوعيد الشديد للذين يهجون القبائل بالشعر أو بالنذر. فهجاء القبائل أو أهل بلد من البلدان ظلم لجميع أفرادها، لأن الإساءة إنما تكون من فرد أو أفراد منها. هذا من عمل الجاهلية. الجاهلية كانوا يأخذون القبيلة كلها بإساءة فرد من أفرادها، ولذلك وجد الثأر. إذا قتل فرد من هذه القبيلة فردا من قبيلة أخرى، يقتلون أي فرد من القبيلة في مقابل هذا. أبطله الإسلام وأبدل المسلمين عنه بالقصاص، فالقاتل هو الذي يقتل فقط، إلا إذا كان هناك عفو أو دية، لكن غير القاتل لا يجوز أبدا. هذا أبطله الإسلام، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إبطال الثأر، ثأر الجاهلية. فهجاء القبائل أو أهل بلدان، يعني هذا مشتوم معروف الآن، موجود في بعض المجتمع، يأتي ويسب أهل بلد بأكمله لأنه رأى رجلاً أساء إليه من ذلك. هذا ظلم كبير، سيحاسبونك يوم القيامة أهل بلد كلهم، وإذا كانوا ملايين كيف ستقف لهم يوم القيامة؟ لا يجوز أبداً هجاء القبائل بالشعر أو النثر أو هجاء أهل أي بلد من البلدان، وإنما تكون الخصومة بين اثنين تنتهي بينهما، لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى القبائل. هذا من الجاهلية التي أبطلها الإسلام. الثالثة براءة الابن من أبيه، فيها مفاسد عظيمة، منها قطيعة الرحم، لأنه قطع رحمه وأفسد الصلة في الأسرة. التحذير من العجب والغرور، من ما جاء في ذلك ما أخرجه الحافظان البزار والطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام، يعني ينتشر الإسلام ويقوى من المشرق إلى المغرب، وتكون دولة الإسلام بين المشرق والمغرب والمغرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، يعني رأى من الصين إلى المحيط الأطلسي شرقا، الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ورأى أن دولة الإسلام ستكون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها، وأعطاني الكنزين، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، والمقصود به المقصود بالأحمر ملك الروم، لأن غالب عملتهم الذهب، والمقصود بالأبيض ملك الفرس، لأن غالب عملتهم الفضة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني دولة الإسلام ستنتشر في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، وقد انتشرت فعلا في انتهت دولة الفرس في عهد عمر رضي الله عنه. أما دولة الروم فاستولى المسلمون على عدد من أقطارها، الشام ومصر وأفريقيا، ثم انتهت دولة الروم بفتح القسطنطينية على يد السلطان العظيم محمد الفاتح رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث نعم يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر يعني والبر، يعني التجار يذهبون في البحر والبر في بلاد الإسلام، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله من كثرة الجهاد في سبيل الله. ثم يظهر هذا المقصود من الحديث هنا، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال الحافظ المنذري ورواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، وقال الحافظ الهيثمي رجال البزار موثقون فيه مسائل: الأولى التحذير من الغرور والعجب بالنفس. فهؤلاء الذين يقولون من أقرأ منا من أفقه منا أصيبوا بمرض العجب. العجب إذا دخل في النفس تتوقف أعمال الإنسان ومواهبه وطاقاته، تتوقف لا يتقدم في فكره، يقف في مكانه، وهو من أخطر أمراض القلوب. وهذا الحديث إشارة يعني من أمثلته ما حدث في عهد علي رضي الله عنه لما خرج الخوارج وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأحاديث كثيرة، وكانوا يقتلون المسلمين ويدعون الكفار، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، وممن كفروه علي رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. وقد جرت بينه وبينهم معركة النهروان بعد أن قتلوا بعض الأفراد المسلمين، وقد حاول معهم وأرسل لهم ابن عباس وصعصع وغيره من ولم ورجع بعضهم إلى الحق، وبقي مع الراسبي مجموعة 4000 وكذا، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتل أكثرهم وعفى عمن لم يقتلوا، وأمر قبائلهم بأن يأخذوهم ولم يأخذ من أموالهم شيئا. وهذا سيأتي له ذكر إن شاء الله في موضوع التاريخ والسيرة. فلكن هذا إشارة إليهم، لأن الخوارج كانوا يحفظون القرآن ولا يعرفون السنة، أي السنة لا، كأنهم لا يؤمنون بها، فقط عندهم القرآن ويأخذون بالوعيد ويتركون الوعد، يبالغون ويغلون، هم غلاة يأخذون بالوعيد. ولذلك حكموا على فاعل كبيرة بالخلود بالنار، وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أصيبوا بمرض العجب في قلوبهم، وقالوا من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. وهذا الداء قد يكون أيضا في أنصاف المتعلمين، يعني هذا الخوارج واضح فيهم، قد يكون هذا وهو العجب في أنصاف المتعلمين الذين يحصرون العلم في نقاط معينة. بعض طلاب العلم الديني خاصة يعني يرون أنهم تفوقوا في بعض المسائل وأنهم وصلوا إلى أعلى من بعض شيوخهم، ولكنهم لم يتعلموا العلم كله، العلم الشرعي كله، يركزون على نواحي معينة ويتفوقون فيها فيصابون بالعجب ويحتقرون مشايخهم الذين هم أعلم منهم بكثير، ولا يسألونهم ولا يستفيدون منهم، وبعضهم يندم فيما بعد أنه ضيع سنوات من عمره وهو لا يستفيد من العلماء الكبار الذين كان يتعلم منهم. هذا كله لأنهم أصيبوا بمرض العجب، وهو داء قلبي خطير. وفي الحديث التوجيه إلى النظرة الشمولية في فهم الإسلام، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يحصر نفسه في قضايا معينة ويجعلها هي الإسلام ويحكم على الناس من خلال هذه القضايا. وبعض هؤلاء لا يهتمون بفرائض الإسلام وواجباته ويهتمون بالسنن ويجعلونها أعظم من الواجبات، فمن لم يطبق هذه السنن التي طبقوها يسقط اعتباره منهم، وإن كان من أركان المساجد المحافظين على الصلوات الذين لا يتركون الواجبات، وإنما قد يخطئون في بعض السنن، فهو يرى أنهم سقطوا من الاعتبار. هذا خطأ كبير وسببه العجب، وهو المرض القلبي. هذا عاقبة الخوض في أعراض المسلمين. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب الأليم لمن استفاد أمورا دنيوية من خلال خوضه في أعراض إخوانه المسلمين، حيث يقول: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. يعني أنه ارتفع في دنياه بسبب سبه لأخيه المسلم وانتهاكه لعرضه. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم. أيضا حاول الارتفاع، إذا كان مثلا موظفين يحاول أن ينتقص بعض الموظفين عند المسؤولين من أجل أن يرتفع ذكره عند هذا المسؤول، وهو ظلم أخاه الذي هو معه في العمل. ومن قام برجل يعني مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يعني من قام بسب أخيه وانتهاك عرضه من أجل أن يكتسب بذلك سمعة يتقرب بذلك إلى المسؤولين ليرتفع شأنه، فإنه سيقوم هذا المقام يوم القيامة مقابل هذا الإثم العظيم. أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي رحمهم الله. فيه مسألتان: الأولى، من حصل على الجاه الدنيوي بسبب وقوعه في عرض رجل مسلم فإنه سيحصل على الخزي والعار يوم القيامة. مسألة خطيرة جدا، فإن الجزاء من جنس العمل، وهي تحصل كثيرا أو بعض الأحيان بين الموظفين الذين يتنافسون في التقرب للمسؤولين، فيحاول بعضهم أن يغطي من شأن بعضهم وأن يذكر بعض عيوبهم وأن ينتهك أعراضهم ليكسب سمعة أمام المسؤول. هذا من الأمور المحرمة التي تضعف الأخوة الإسلامية بين المسلمين. المسألة الثانية، في فظاعة الغيبة وأنها من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من الوعيد في الآخرة، فالذي يغتاب أخاه المسلم فيسبه وهو غائب عنه هذا من كبائر الذنوب، وفيه هذا الوعيد المذكور يوم القيامة. في مقابل ذلك ثواب حماية أعراض المسلمين. في مقابل ذلك يتبين لنا جزاء من حمى المسلمين ودافع عن أعراضهم، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلماً يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. في هذا الحديث مسائل: الأولى، الجزاء الحميد في الآخرة لمن دافع عن إخوان المسلمين. ينبغي لك أيها المسلم أن تدافع عن إخوانك، إذا انتهك عرض أخيك في مجلس دافع عنه، واجب عليك، لا تسكت. فإن أن إذا حميت أخاك المؤمن في الدنيا حماك الله يوم القيامة. وقد ذكر في الحديث المنافق، لأن الأصل أن الذين يسبون إخوانهم وينتهكون أعراضهم، يسبون المسلمين وينتهكون أعراضهم، هم من المنافقين، هذا من صفات المنافقين. لكن قد يقع من بعض المسلمين ويكون من النفاق الأصغر، النفاق العملي. الثاني، العذاب الشديد في الآخرة لمن رمى أخاه المسلم بعيب ليشوه سمعته. عذاب شديد، من رمى مسلما بعيب يريد أن يسيء سمعته في الدنيا، يحبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وكيف يخرج؟ الآخرة ليس فيها عمل، إنما فيها ثواب أو عقاب، وليس فيها عمل، لا يستطيع أن يخرج مما قال، لا بد أن يخرج في الدنيا منها. الثالثة، ما أقل العمل الدنيوي وما أعظم الجزاء الأخروي، عمل قليل فعلا. إذا حميت أخاك المؤمن حينما يسبه بعض الناس، عمل قليل هذا، لا يكلفك شيء، لكن جزاؤه في الآخرة يحميك الله، يحمي لحمك يوم القيامة من نار جهنم. فلذلك ينبغي المسلم أن يحرص على هذه الأخلاق العالية. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.